الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تصل بنا السورة المباركة أو الحديث في السورة المباركة إلى قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مرت في بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتي الآن بعد الحمد لله رب العالمين. لا سؤال هنا إلا عن هذا التكرار. تقدم معنى الرحمن الرحيم، ما يقولونه في معنى الرحمن وفي معنى الرحيم، لكن لما هذا التكرار؟ قال بعضهم أنه للتأكيد على وصف الرحمة بما تعنيه من رحمانية ومن رحيمية، أو بما تتمثل فيه من رحمانية ومن رحيمية. وهاتان الصفتان دخالتهما كبيرة جدا كما سبق في الابتداء بالعمل والاستعانة فيه بالله تبارك وتعالى، فيركز في ذلك على ماذا؟ جانب الرحمة. هذا قالوا. قال آخرون، أو هناك رأي آخر يقول بأن الرحمن الرحيم في هذا التكرار لتعليمنا ماذا؟ بأن نلجأ إلى هاتين الصفتين، ما قد يعني أن نلجأ أو نذكر الله عز وجل ونكرر ذكره ونرغب في ذكره ولا نمل من ذكره. لما تأتي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جاءنا يخطر لي هذا أيضا في البسملة، جاء وصف الرحمن ووصف الرحيم بلحاظ الاستعانة، وأن الاستعانة مما يدفع إليها أن تطمع في رحمة، الاستعانة بجهة معينة بشخص معين مما يطمع فيها أن يتصف بالرحمة بالرحمة بشيء من سعة الرحمة وكثافة الرحمة. إذا كان قويا ولكن لا رحمة له، هذه الاستعانة ماذا؟ ليس لها من دافع كبير يطمع، يعني ليس القادر غير المتصف بالرحمة بمغر وضعه بالاستعانة به. فهناك يأتي التركيز على الرحمن الرحيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هذا يدفع ويشجع ويغري بالاستعانة بمن هو الرحمن الرحيم. أما هنا حيث يأتي وصف الرحمن ووصف الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، فأيضا لدخالة هذين الوصفين في تحميد الحامد لله تبارك وتعالى، فرحمة الله ساعة رحمته غزارة رحمته تجعل ماذا؟ تجعل عباده يحمدونه لهذين الوصفين اللذين ماذا؟ لهما مساس كبير بما يصلهم من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فالوصفان هناك جاء بمناسبة الاستعانة، وهنا يأتيان بمناسبة ماذا؟ استحقاق الحمد، بمناسبة استحقاق الحمد. لا استعانة بمن لا رحمة له، لمن لا تتسع رحمته لي ولي لي، ولا استعانة بماذا؟ بمن ليست له رحمة ذات بال، الرحمة ذات البال الكبيرة الغزيرة الوفيرة. وسعة هذه الرحمة يحملان ماذا؟ المرأة على الاستعانة بالمتصف بهما حملا كبيرا. والحمد أيضا له مناسبة مع ذلك ارتباط بوصف الرحمانية والرحيمية. رب العالمين لكن قاسي، رب العالمين ولكن قاسي. الحمد ليس، لا يكون الحمد له كالحمد له وهو الرحمن الرحيم، وهو الرحمن الرحيم. فلوصف الرحمن والرحيم دخال في ماذا؟ في التوجه بالحمد لله تبارك وتعالى. وإن شاء الله، إن شاء الله، ومن رحمة الله عز وجل أن لم يجعل في الدين من حرج، وأن جعل الدين ماذا؟ وإن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن يقبل التوبة من عباده، أن يمهل العصاة، أن يزيد في ثواب ماذا؟ في ثواب المحسنين، يضاعف الحسنة بماذا؟ إلى 10 أمثال و70 مثل وأزيد. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك من رحمته تبارك وتعالى. نعم تفضلوا. وأنا أقول سواء كانت في الحمد في السورة واستعملها للقرآن، تالي القرآن استعملها، أو استعملها في مورد آخر، الاستعانة أساسا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى واحد عنده رحمة. إذا ما عنده رحمة استعين بشنو يعني؟ إلا هو قاسي جافية لا يعرف إلا العنف، أنا كيف استعين به؟ استعين بواحد كريم، استعين بواحد رحيم، هكذا. فما في فرقان سواء جاءت تريد في السورة أو خارج السورة، يعني جاء بها في السورة وكجزء من السورة لتلاوة القرآن، للاستعانة في تلاوة القرآن والحصول على هداياته، أو جاء ماذا؟ جاءت البسملة على أكل أو شرب أو قيام أو قعود وما إلى ذلك. لا، التبرير هو في نظري هو هذا، يعني هو ماذا؟ أن الاستعانة لها ارتباط شديد، سواء الاستعانة في هذا المجال أو في ذاك المجال ما في فرق. الاستعانة لها ارتباط شديد بماذا؟ بصفة الرحمانية والرحيمية. فلذلك أتي بماذا؟ اختير هذا الاسماء، اختير هذا الاسماء، هذا الاسماء لماذا؟ لمناسبة الاستعانة. وكذلك اختيار تكرار هذين الاسمين لمناسبة ماذا؟ الحمد والاستحقاق. والله العالم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عرفنا أن الحمد مرتبط بالربوبية، الحمد على الأفعال، الحمد على الذات، الحمد بالحاض الذات، هذا ملحوظ فيه الحسن الذاتي للذات، هذا يكفي. الحمد للأفعال واللحاظ باللحاظ الذات، والحمد باللحاظ ماذا؟ حسن الأفعال. الحمد باللحاظ الأفعال هذا محتاج إلى ذكر ماذا؟ ومتناسب مع ذكر الربوبية للعالمين، وفي توحيد كما سبق. مالك يوم الدين لدخاله بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم، إلى دخاله بالحمد، رب العالمين له دخاله بالحمد، مالك يوم الدين هل له دخاله في الحمد؟ وما دخالته؟ إذا قلنا مالك يوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء الذي يحاسب على السيئة والذي يجازي على الحسنة، يجازي على السيئة ولا يساوي بين المسيء والمحسن، الذي لا يساوي بين المسيء والمحسن، والذي يضع العقوبة في موضعها والثواب في موضعه، فعله حسن أو فعله غير حسن، فعله حسن. وهذا الذي يتطلع إلى جزائه يخاف من عقابه فيرتدع عن المعصية، ويطمع في ثوابه فيندفع الطامع إلى الحسنة، إلى الخير، إلى استكمال ذاته، إلى البعد عما يسيء إلى إنسانيته، البعد عما يتردى به ويسقط مستواه. هذه المالكية وهذا الجزاء بشقيه، حسن أو ليس بحسن، يحمد عليه أو لا يحمد عليه، يحمد عليه. ثم يأتينا ربط بين السورة في آياتها السابقة، البسملة الحمد لله رب العالمين، وهذه الآية مالك يوم الدين، وبينما سيأتي من إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، هناك ربط وتعليل. فمالك يوم الدين تتصل بما قبلها وتدخل في التعليل، تعليل الحمد، وكذلك تتصل بما بعدها في التعليل لإياك نعبد وإياك نستعين. هنا قراءتان مالك وملك، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، كون كل ملك الله عز وجل بكبيره وصغيره، فلماذا التنصيص على أنه مالك يوم الدين؟ وهو ملك كل العباد وحتى ملوكهم في الدنيا والآخرة، فلماذا التنصيص على القراءة، لماذا التنصيص على ملكي، على ملك يوم الدين أو مالكية يوم الدين، على ملوكية يوم الدين أو على مالكية يوم الدين؟ في الدنيا ملك حقيقي يقوم على الخلق، على الإفاضة، هذا الذي يفيض عليك وجودك ولا تصلك لحظة من الوجود إلا، وذر من الوجود لحظة الوجود إلا من فيضه، هذا يملكك ملكا حقيقيا، يملكك ملكا حقيقيا. هذا الذي لا يملك أحد منع عطائه ولا يعطي أحد مكان عطائه عطاء، ولا تقوم لك ولا يقوم لك وجود ولا حياة ولا يكون لك أثر إلا به، بقدرته وإرادته ومشيئته. هذا هو مالكك الحق، هذا هو مالكك الحق. أنا أملك دينار في جيبي وأملك صبعتي وأملك إصبعي، طبعا ليس ملكا حقيقيا ملك إصبعي، لكن هو أقوى من ملكي لديناري، أقوى من ملكي لديناري. طرفة عيني أملكها أكثر، تصرف فيها أكثر، حيث قوم علي ماذا؟ حيث قوم على إرادتي وعلى قوتي وعلى وجودي. حتى وجود الدين، خذ الإصبع وحياتي، حياة إصبعي وحياتي، حياة إصبعي ماذا تقوم بحياتي. أما وجود الدينار ما يقوم على حياتي، أنا وجود الدينار في جيبي لا يقوم على حياتي. هناك ملكية اعتبارية صرفة، ملكية الدينار يعني قانونية، ملكية قانونية قائم على ماذا؟ على التواضع، يعني على أن يتواضع الناس ويتفق الناس على أن هذا الدينار اللي أعطاك يا فلان أو اشتغلت قباله نعتبره ملكك، لك التصرف فيه، هذا ملكية اعتبارية. أما ملكية الإصبعي ماذا؟ فيها جانب تكويني، ملكية الإصبعي فيها جانب تكويني، وهذه الملكية ماذا؟ تبقى مجازية أيضا. الملكية الحقيقية هي ماذا؟ ما اعتمد المملوك فيها على وجود المالك وإرادته، إذن وليس قبله أحد. أما إذا أنا معتمد على إيصال الطبيب السلك، قلبي نبضات قلبي معتمد على أن يبقي الطبيب السلك الكهربي مثلا موصول بطاقة معينة عشان يشتغل قلبي، فالطبيب هنا يملكني، يملك نبضات قلبي، لكن مو الملك الحقيقي، مو الملك الحقيقي، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا الإبقاء من الاتصال وذهنية الطبيب والتفات الطبيب وذاكرة الطبيب ومهارة إلى آخره، كل ماذا كان راجع إلى المعطي الحق الأصل هو الله تبارك وتعالى. الملاط قلبي مملوكة لله عز وجل بالملكية الحقيقية، وهذا ملكية بالتبع، هذا ملكية بالتبع الطبيب. فعلى كل حال الله عز وجل مالك الكون كله دنيا وآخرة. وهنا ماذا؟ هنا ملكية حقيقية تكوينية، وموجود ملكية اعتبارية، أنت تملك وأخوك يملك إلى آخره، والكل يملك بعض الشيء، يملك بيته، يمليك سيارته، يملك ثيابه، يملك إلى آخره، يملك رصيده في البنك. هذه الملكية الاعتبارية تشوش في شعور الإنسان وفي خضوعه لله عز وجل وفي استسلامه الكامل له على ماذا؟ على مال الملكية الواقعية الحقيقية الأصلية لله عز وجل لذاتي وآثاري، تشوش على شعوري على قيمة تلك الملكية. كثيرا ما ننسى ملكية الله، ننسى قوة الله أمام قوة أمريكا. غنى الله أمام غنى أمريكا، عطاء الله بعطاء فلان، هذا عطاء فلان من عطاء الله عز وجل، بس الإنسان أوقف العطاء الفلان عند قوة فلان، عند غنى فلان، عند جمال فلان، عند إخافة فلان. هذه ملكيات ناشئة من الملكية الاعتبارية، زي بعضها ناشئة من الملكية الاعتبارية، لكن تتزاحم في شعوري الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى. وما تخلي ماذا تلك الملكية ما تفضى بقيمتها الكلية العالية في شعوري. هذه ننتهي يوم القيامة، ما في ملكيات اعتبارية، لا ملكية حقيقية ولا ملكية اعتبارية لأحد. وما تقدر تنقل ملكيتك إلى موقع في الجنة إلى واحد ثاني، ما تقدر تبيع قصر ولا تفاحة، ما تقدر تبيع لا تفاحة من جنتك ولا قصر من ماذا من قصورك. وما يقدر واحد ماذا يشتري إنقاذه من النار بمال أو ما إلى ذلك. وما يقدر واحد يترقى من درجة إلى درجة ثانية بثمن يدفعه. انتهت الملكيات، ما في شيء هناك. ماذا؟ شعور بالعبودية، بالمملوكية لله وبمالكية الله عز وجل، لا يزاحمه أي مزاحم ولا يغيب عن البال لحظة. لهذا جاء التنصيص على المالكي يوم الدين. وملكية يوم الدين أيضا هكذا، هو أنه الملك الحق، لكن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار، كلام الله، كلام ملائكته، كلام العباد، والعباد مضطرون أن يقولوا كلهم للواحد القهار. يوم القيامة كلنا مضطرون علما عن علم، وكلنا يقين وعلى مستوى الانكشاف التام بأن الملك لله عز وجل. كم أذكر ملك الله أمام ستار ملك الآخرين، حين تكون ماذا حين تقوم في ذهني صورة ملك فلان وملك فلان وغنى فلان وما إلى ذلك، كم يكون لي أن أخترق هذه الستر كلها لأشهد مالكية الله الحق. وموجود فكري فقط، وليس شهودا فكريا فقط، الشهود الوجداني اليقظ الحي هذا قليل. ولا لما خفت من أحد، ولا صنعت في أحد، ولا جملت أحدا على حساب ديني، ولا ترددت في أمر من أوامر الله عز وجل ولا نهي من نواهي. لو لم أرى إلا مالكية الله وتصرف الله وإرادة الله، وأن كل ما عداه سبحانه وتعالى ليس بشيء في حد ذاته، لو كنت على هذا اليقين ويقين حي وجدان بارز في نفسي ما غيب، أكون شيئا من أكون إبراهيم، أكون محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد هنا في الدنيا ملوك، سميت رئيس جمهورية أو ملك أو هو يعني له هذه الشسمة، السيطرة والسلطنة على الناس. كم ينسينا خوف الملوك خوف الله، وانت واقف أمام جيش حرمرم موجه مش ماذا مدافع إليك. أنا أذكر يصير عندي خوف الله وخوف الجيش هذا. أقول هذا إن هناك يتبرز لكل النفوس يبرز حقيقة زين هي ثابتة في الدنيا وفي الآخرة، حقيقة ألا مالكية إلا لله ولا ملوكية إلا لله. هذه الحقيقة تغيب كثيرا هناك لا تغيب لحظة من اللحظات على أي نفس من النفوس، ولهذا جاء التنصيص والله العالم. مالك يوم الدين، يوم يعني ساعات 24 ساعة 80 ساعة وحد الحساب فقط، أو هو مالك يوم الدين الممتد الذي لم قضاء له؟ مالك يوم الدين قضاء له الذي لم قضاء له، وهذا قيمة أيضا إلى التنصيص عليه بلحاظ عدم انقضائه، بلحاظ لو كان ملك الله عز وجل ملك دنيا كبير عظيم، لكنه ليس بعظمة ماذا؟ أن يكون ملكا لا يزول، ملوكية لا تزول لا تمحى، ومالكية لا تنقضي. زين، ومالك يوم الدين يشير يوم الدين يوم ماذا؟ يوم الامتداد الأبدي، يوم الامتداد الأبدي، ما كذا انقيد بماذا؟ بمدة معينة بزمن الحساب. مالك يوم الدين، والدين من معانيه الطاعة، ومن معانيه المنهج الإلهي، ومن معانيه ذكر الحساب، ومن معانيه الجزاء. هنا مالك يوم الدين هو يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء، الجزاء بالمثوبة والجزاء بالعقوبة. وإذا كان الدين قد حملوه قد أعطوه معنى الحساب، فهو ماذا؟ فهو يوم الحساب للجزاء، حساب في حد ذاته حساب مقدمة للجزاء، مقدمة للجزاء، فهو يوم الجزاء، وبما يكون من أمام الجزاء من حساب، أمام الجزاء من حساب. وتستطيع أن تقول والله العالم، ويمكن أن يقال هو يوم ظهور الدين، نتيجة الدين الطاعة التي هي الطاعة، ما تظهر نتيجة هذه الطاعة في الدنيا. من أخل بالطاعة ظهر جزاء عمله أثر طاعته، متى؟ يوم القيامة، يوم الدين، يوم الجزاء. ومن تخلى عن هذه الطاعة وعاند أو عاند الله عز وجل، متى يلقى الجزاء الحق المكافئ لهذه المعاصي؟ طبعا يوم القيامة. فهو أيضا يوم الدين بهذا اللحاظ، باللحاظ أنه يوم أن تظهر آثار الطاعة والمعصية، وتتجلى قيمة اتباع الدين والتخلي عنه وعنادها. هذا الجلة يوم الدين والله العالم. يوم القيامة سيظهر عيانا للناس، ألا فاعلية غير فاعلية الله عز وجل، لا منقذ لا منجي لا من يرقيك لا من يعينك، لا لا لا. هذا كله يظهر متى؟ يظهر يوم يعني يكون في النفس شعورا دفاقا حيا ثابتا يوم القيامة، يوم القيامة. فهذه الأمور التي مرت تكون وجها للتنصيص على مالكية الله عز وجل يوم الدين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قالت السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا سياق. العبد يقول هذا السياق وهو يتحدث عن من؟ عن غير، عن الغير، عن الغائب. يأتي فينتقل السياق هنا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى الخطاب، إلى الخطاب تغير السياق. كان يتكلم عن ذات هي الله، أن له الحمد وهو رحمن ورحيم ومالك يوم الدين. أما الآن فاعتزل أو توجه للمخاطب العزيز القدير الحكيم القادر الحي الذي وصفه قبل، وجه بعبوديته بضعفه بحاجته بافتقاره بانقطاعه بتسليمه بكامل خضوعه، إياك نعبد. هذا جعل خلفي يا حبيبي، ما وصل قال إياك نعبد، عرفه بأن الله والله هو الذات ذات الكمال المستجمع، ذات الكامل المستجمع لكل صفات الجلال والجمال. هذا نقص سجل، وسجل أنه رحمن رحيم، وسجل أنه مالك يوم الدين، أنه مالك الدين رب العالمين وهو مالك يوم الدين، وكرر رحمن رحيم. ما بقى شيء بعد هذا إلا أن يركع يسجد يسلم يخضع يستسلم تماما. فجاء قوله إياك، يأتي قول العبد إياك نعبد، يعلمه الله عز وجل أنك بعد هذا الوعي بعد هذا اليقين بعد هذا العلم ليس لك أن تقول إلا أن ماذا؟ أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. بحثت عن رب آخر ما حصلت، عن كامل آخر ما حصلت، عن سند آخر ما حصلت، عن رحمة من غير الله من غير الله ما حصلت، عن فاعلية عن إرادة ما حصلت. ماذا بقي عليك؟ أن تستسلم. فأتى قوله، يأتي قول العبد إياك نعبد وإياك. وهالمواجهة تحملني مسؤولية، هذا الخطاب يحملني مسؤولية، وجها لوجه أقول إياك نعبد، وكم أخون وكم أكذب وكم أتخلى أنا أقول إياك نعبد. أحصر العبادة في عبادتي لك لا لغيرك، أسلوب هذا يسمونه هذا أسلوب حصر قصر، تقديم إياك وتأخير الفعل والفاعل. هذا يقول إياك أنت لا غيرك معبودي، لا عبادة مني لغيرك، كل عبادتي لك. هذا معنى ولا استعانة مني بسواك، وكل استعانتي بك إياك نعبد. ليش مو أعبد؟ ليش نعبد؟ القرآن دقيق، نحاسبون حاسبة محاسبة دقيقة جدا، مو كلام عيسى. القرآن جاي يتحدى بكل جملة، ماذا بكله، إذا في غلط يقول لك طلع. العلماء الكبار الأتقياء يحاسبون القرآن محاسبة دقيقة جدا، بعقلية علمية يعني فيها جهل، لكن فيها علم وفيها جهل. لماذا نعبده؟ بعضهم قال هنا يدمج نفسه بسائر المؤمنين لعل الله عز وجل يقبل عبادته ويقبل استعانته، يضيع روحه في المجموع، أنا ما نشي بس اقبلني في مع المجموع. بعد في شيء ثاني، أنا إذا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أعبد غيري شنهو؟ غيري يعبد، فهل يبقى مبرر لي أن أعطي خضوعي لغيرك وكل من علاك يعبدك؟ إذا كان كل الآخرين هم يعبدونك، وإذا ما في عبادة إرادية في عبادة تكوينية يا أخي كما سبق، وفي لحظات مرة ضاغطة تخلي هذا يجأر لله عز وجل ثم يرد لكفره، ثم يرد لكفره. زين، إذا مرة أتكلم عن عبوديتي والآخرين ماذا عنهم يعبدون، ما أستحضر أنهم يعبدون أو لا يعبدون، وهذا اللي ما يعبد ينظر فيه، الذي لا يعبد ينظر فيه، يمكن يعبد. لكن إذا سجلت على كل الآخرين ما أسجل عن نفسي أنهم لا يعبدون. بعد يبقى لي خاطر في عبادة الآخرين، عبد الآخرين، أعطي الآخرين وزن أمام المعبود الحق الذي الكل يشترك في عبادته ويخضع له. إياك نعبد. ثم صاحب الأمثل شفت عن ذا الشيء وهو ماذا، ويقول يستشف يعني شكل تعطي الآية انطباعا بأن الإسلام دين الجماعة، بأن الإسلام دين مجتمع يعني، وأصل العباد، وأن العبادات في الإسلام أصلها اجتماعي مو فردي، أن تكون عبادة الجماعة وليست ماذا عبادة فرد. صحيح الصلاة خاصة الصلاة، وأن الجماعة هي الأصل في ماذا، في الصلاة. فأنت هنا تقول مع أخوانك ما هو واحد في الجماعة، تقول إياك نعبد لأنك جماعة، لأنكم جماعة، هذا يقوله أيضا سماحة الشيخ. إياك نعبد وإياك نستعين، طبعا أيضا حصر كما سبق. وقفوا عند الشيء هنا، كيف تقدم العبادة على الاستعانة؟ أولا قبل ذلك حينما قالت الآية إياك نعبد، يأتي احتمال توهم أن هذه العبادة أقوم بها أمارسها بإرادة المستقلا يعني بجهدي خاص، مو بتوفيق الله، مو بمدد الله، مو بعون الله، أنسب الفعل لنفسي إياك ننسب الفعل لأنفسنا، إياك نعبد يعني هذا فعلنا، فكأنه ماذا فعلنا المتمحضين، احنا كأننا متمحضون في هذا الفعل، يعني كأن ماذا هذا الفعل مستند لماذا لنا على نحو الاستقلال بلا استعانة بالله عز وجل، بلا أو بلا معونة من الله عز وجل. فهذا دفعه ماذا الشطر الثاني من الآية، وإياك نستعين. ترى احنا نعترف أننا في عبادتنا مو مستقلين، لسنا مستقلين، وإنما بعونك نحتاج لعونك، نحتاج لمددك في هذه العبادة. يأتي في الخاطر شيء، وهو أن العبادة ما فيها اعتداد، العبادة خضوع، وضعفي يخليني خاضع، ضعفي من الله عز وجل، طبيعتي هالشكل هذا، تكويني أنا ذاتي ضعيفة، ذاتي كإنسان كممكن هي ذات الضعف، كممكن ما أنا خالق ما أنا مالك ما أنا مش اسمه، لازم أكون ضعيفا، زين أنا مفتقر في ذاتي، محتاج في ذاتي، فأخضع. فهذا الخضوع ما يحتاج لماذا، يعني ما في إبراز عامل قوة، إلا إذا عنينا بماذا الاعتراض يجي في العبادة التي تكون ماذا العبادة في الجانب التشريعي اللي فيها مطاوعة للتشريع، وكأن عندي إرادة المطاوعة، عندي إرادة المطاوعة، وهذا الإرادة أيضا ما منسكل فيها، فيجي هنا هذا احتمال. بعضهم قال هكذا، أن ما تتوقف عليه العبادة ليس الاستعانة وإنما المعونة، وإنما المعونة، العبادة عبادتي أنا لله عز وجل تتوقف على ماذا؟ تتوقف على المعونة أو على الاستعانة؟ على المعونة وليست على الاستعانة، وليست على الاستعانة. لكن يبقى ملاحظة هنا، وهو أن جانب الأدب يفرض أن تكون ماذا، أن أقدم ذكر الاستعانة، قد يقال هكذا، جانب الأدب مراعاة الأدب مع الله عز وجل، أن أقدم ماذا الاستعانة على العبادة التي قد يشم منها أنها تقوم على إرادتي الخاصة المستقلة. على أنه نحن نعبد الله، أنا أقول لنا إياك نعبد، نعبد بماذا؟ نعبد برصيد من الله عز وجل، نعبد يعني أصل العبادة، نعبد برصيد من الله عز وجل، رصيد إرادة، رصيد توفيق إلى آخره، رصيد قوة تمكنني من ماذا؟ من النطق، من الركوع، من السجود إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، المعونة موجودة. هذا الذي وفقت إليه من عبادة الله عز وجل بعطائه أريد يستمر وأريد يزيد، أريد يستمر وأريد يزيد وأريد أثبت عليه، وهذا لا يكون إلا بالاستعانة. على أن توهم الاستقلالية في العبادة، وأني أنا لما أقول، لما نقول نعبدك، أننا ندعي هذا التوهم، توهم الدعاء أو دخول وهم في نفس الإنسان باستقلاليته وممارسته في العبادة مفصولا عن عطاء الله، عن توفيق الله، عن مدد الله، هذا 100% مدفوع بماذا؟ بإياك نستعين، بإياك نستعين، يعني نستعين هو مو نستعين فيما يأتي فقط، وإياك نستعين يعني كل حياتنا استعانة بك، كل حياتنا استعانة بك. زين، وإياك نستعين. فهنا تهيئ هكذا أننا أمام كامل لا يعتريه نقص بحقيقة الكمال المطلق. الله عز وجل الرحمن الرحيم ورب العالمين ومالك يوم الدين، هذا يجعلنا نعبده سبحانه وتعالى. ليش؟ لماذا؟ العبادة والطاعة لها ثلاثة منطلقات، لها ثلاثة منطلقات، وسلوكنا تقريبا هو إلى ثلاث منطلقات. كل سلوكنا حب الشيء الذي أسلك إليه، أسعى إليه، حبي للشيء، وأطيعك حبا لك، أطيعك حبا لك، والأم تطيع والأب يطيع على الفارق بينه وبين ماذا؟ وبين الصبية وبين صبيها طفلها، ويطيع الصبي يطيع حسنه من باب ماذا؟ من باب الحب، من باب الحب. فهناك سلوك قائم على الحب، وهناك سلوك قائم على الرجاء، رجاء الخير، حصل الخير، أنا إذا فعل ما في خير أشوف، وكذلك الخوف. فثلاثة عوامل: حب وشكر، وخوف ورجاء. الله هو محبوب القلوب الحية لأنه الكامل، لأنه الكامل، ومتعلق الأرواح اليقظة، وكل التواقين للكمال لا بد أن يحب الله عز وجل. وأنت لما تعجب بأي صفة من صفات المخلوقين وتجتذب له وتحمد وتمدحها تثني عليه يا صفة، فأنت تثني على الله عز وجل وتنجذب إلى الله. ذاك يقول شو اسمه كرم الطائي، كرم حاتم الطائي ممدوح، مثنى على الطائي في كرمه. هذا الكرم هو شيء قبسة صغيرة محدودة جدا ضيقة جدا من الصفة، صفة الكرم الإلهي الذي يحمد عليه الله سبحانه وتعالى. فحمدت هذا العبد بما له من صفة اقتبسها من صفة لله عز وجل، فأنت تحمد في هذا العبد نصيبا ضئيلا جدا محدودا من جمال إلهي، من جمال إلهي. وهكذا في القوة، وهكذا في الغنى، وهكذا في الرحمة، وهكذا في ماذا؟ في كل ما للعباد من صفات تجتذب النفوس. وانت هذا الشايب الفقيه الكبير وش تحب فيه؟ يعني لما تحب فيه الصدق، تحب فيه العلم، تحب فيه الورع، تحب فيه الفسمة، تحب فيه صلة بالله عز وجل، تحب فيه جمال ماذا؟ جمال روحه، وجمال روح ماذا؟ شيء بسيط جدا جدا جدا. زين، هيئه الله له سبحانه وتعالى من جمال لا يحد من جمال الله عز وجل. فاحنا نحب الجمال، والجمال المحدود يجننا، يعني ما تشوفهم يفلتون روحهم، كانوا يفلتون شهر روحهم كم. لو كان دواء السيد الخميني على الله مقامه، لو كان الشفاء بقلوب ناس، كم واحد يعطي قلبه يتنازل عن حياته؟ كان موجودون، كانوا موجودين. وش يعنيهم؟ يطمعون يعطيهم الخميني فلوس، يعطيهم مناصب، خايفين منه لما ما فلوا نفسهم؟ لا، حب. وش حبهم فيه؟ ما في غير الجمال الروحي، الجمال المعنوي. هذا مخلوق، هذا مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وآله، دون علي بن أبي، دون الأئمة عليهم السلام. ولذلك ماذا؟ وذلك يقول أجنني حب الحسين. وإيش أجنني في حب الحسين؟ وإيش خلي حب الحسين؟ وإيش يعني؟ جمال روحي مقتبس من جمال الله تبارك وتعالى. فهذا الحب دافع سلوك، إياك نعبد جث وراء هذا الحب، وراء ذكر ماذا؟ ما يعطي هذا الحب من كون الله كاملا ورحيما ورحمانا. وإذا كان رب العالمين أنا أرجو من بعد، وإذا كان مالك يوم الدين أرجو من غيره يوم بعد موتي، في حياتي أرجو من هو رب العالمين، وبعد مماتي أرجو من هو رب العالمين، وبعد مماتي أرجو من هو مالك يوم الدين. من أرجوه معه؟ انقطع الرجاء، انقطع رجاؤه إليه سبحانه وتعالى، يخلص الرجاء إليه في الحقيقة عند الوحي. هذا السبب الثاني للعبادة، إياك نعبد جوارها الخلفية. جاء قوله تعالى إياك نعبد وراء هذه الخلفية. فمالك يوم الدين أيضا خوف رب العالمين في الدنيا، إذا ما يربني، إذا ما يربيني، إذا ما ينميني، إذا ما يزكيني، إذا ما يعطيني ما ينميني، إذا ما يعطيني لقمة عيشي وشربة مائي، هذه تربية جسدية. وما يربيني فكريا، وما يربيني نفسيا، وما يربيني روحيا، وما يربيني ذات، أخاف ما يعطيني. وهو رب العالمين ما في بعد مصدر ثاني أرجع إليه، ما في غني ثاني أروح إليه، لازم أخافه. وإذا كان هو مالك يوم الدين وذاك يوم العظيم، أخاف لو ما أخاف لا بد أخاف. فما تقدم كله يؤسس لعبادة العبد ربه تبارك وتعالى، وإخلاص العبادة له. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محمد
محمد. نعم، ما زالت عندنا تساؤلات عن الرحمن. الرحمن ليست فقط كررت في السورة بل كانت آية، يعني الفضول عن الرحمن أن الرحمن أصلا كلمة آية في سورة الرحمن. نعم، هي في أكثر مواقع القرآن كانت تخص الرحمة، لكن بعدها نعيش تشويش أن نشوفها أيضا في موقع عذاب من تهديد إبراهيم إلى أبيه، أخاف أن يمسسك عذابا من الرحمن، عذابا من الرحمن. والرحمن أيضا هي الصفة الوحيدة في الله اللي ذكرت في القرآن، فاسأل به خبيرة. وما نعرف المصطلحات.
موضوع السؤال شنو بالضبط؟ ركز نقطة.
أنا الرحمن تثير فيه الفضول عن معناها، يعني ما محصل أنها هي رحمة كاملة في حين هناك عذاب. هناك هي رحمن أيضا تكون به خبيرة، يعني الخبير فيما نعرفه أنه ممكن تعلم ما ينتج من كيف ينتج من متى، يعني شيء يلمس بالمادة.
هذا يخاف عذاب الرحمن. زين، هذا أول ما وقف في هذه الآية اللي تفيد أنه ما دل إبراهيم عليه السلام يخاف عذاب الرحمن. يقول إذا أنا وضعت نفسي في معرض عذاب الرحمن ما بقى عندي شيء، وأخس ما في العبد، خسيس العبد، مجرم هذا العبد على نفسه، قاس عليها أن يخرج نفسه من رحمة الله الواسعة. ومع سعة رحمة الله أنا أصفي كل وجودي كل الخير في ذاتي فأكون محل عذاب الله عز وجل وأخرج نفسي من هذه الرحمة. فهذا هذا الشيء. ثم قلنا في رحمانية وفي رحيمية حبيبي. فالرحمانية تسع للعبد كل شيء، والرحمانية واصلة كل شيء. آثار الرحمانية، رحمانية الله واصلة كل شيء. الحشرة والكافر، هل لقمة اللي يأكل الكافر رحمة لهم ورحمة، بقاء يوم واحد في الحياة رحمة لهم ورحمة، وجود رحمة لهم ورحمة، العقل اللي عنده رحمة لهم، احترام بين قومه رحمة لهم ورحمة. أو ما أكثر رحمة الله بالنسبة لماذا في عباده، إمهاله رحمة لهم ورحمة، كل رحمة ذات كل هذا آثار الرحمانية. لكن أما الرحيمية فتحتاج لماذا إلى عامل كسب حتى تشملك الرحيمية، تحتاج إلى ماذا إعمال إرادتك أنت الموهوبة من الله عز وجل لك، أن ما تلعب بالرحمة الرحمة العامة بالنعم العامة. نعم الله هي النعم العامة من خلق، من إيجاد، وجود وخلق وعقل وآيات كونية وأنبياء للجميع، زين، هدايات، خيرات الأرض، مزروعاتها، مصنوعاتها إلى آخره، هي لا تلعب بها. إذا لعبت بها وخليتها في غير موضعها لم تكن أهلا لرحمية الله عز وجل، تبقى مكان رحمة الله بالرحمة الواسعة، لكن ما تنال الرحمة الخاصة، ما تنال الرحمة الخاصة. هو الله عز وجل يقول هالشكل. زين، هذا يعني في عمل توصلون بماذا توصلون، لأن يعني القرآن اللي نفهم من القرآن أن في درجات نوصلها بالعمل وإن كان بتوفيق الله عز وجل، بس أقول فيه هدايات عامة. شوف هالشكل، فيه هدايات عامة تنقلنا، ينقلنا التعامل الحسن معها، التعامل الذي تستحق معها ينقلنا إلى ماذا؟ إلى الهدايات الخاصة والنعم الخاصة. في نوع من التعامل السيء لا مسؤول مع نعم الله العامة، مع نعمة الخلق، مع نعمة الرزق، مع نعمة الصحة إلى آخره، هذه أسيء التعامل معها، فحينئذ لا أصل إلى الهدايات العامة الخاصة ولا إلى النعم الخاصة. وأخص نعمة حبيبي هي ماذا؟ هي الطمأنينة. الطمأنينة ماذا؟ المأخوذ الذي تحصل للإنسان عن طريق ارتباطه بالله عز وجل. هذا الإيمان وهذا الطاعة لله عز وجل هي ماذا؟ هي الرحمة الخاصة وهي الهداية الخاصة. وما أنت خبير إلا بالنظم المادي، أنت خبير إلا أنت حين تعلم عندك عقل لو ما عندك عقل، أنك موجود لو ما أنت موجود، أنك حي أو شايف الحي حياتك، ماسك بحياتك، وين حياتك؟ وين حياتك؟ أنت حي لو ميت. انت اخبر بغترته بحياتك ها حياتك غترت تنساها بس حياتك تعرف انك حي عرفت. حياكم الله كثير سلمكم الله ربكم الوالد.